قال المصنف رحمه الله: وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. للحديث رواه مسلم.
قوله وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. أولا سيأتي معنا ما كان عليه أكثر أهل الجاهلية من التسمية وما حصل من التغيير فيما بعد ما غيره النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الأسماء، وكذلك ندبه صلى الله عليه وسلم أن يسمى بعبد الله وعبد الرحمن في الحديث الذي رواه مسلم. وهذا الحديث إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا هو الذي ورد في صحيح الإمام مسلم. وقد اشتبه على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتاوى في المجلد الأول، حيث ذكر في آخر المجلد ما يسمي به المشركون وما يعبدون به أنفسهم ويعبدون به أولادهم من التعبيد لغير الله عز وجل، ثم ذكر الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وذكر فيه هذا، ولكنه زاد عليه وقال يعني أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام. والحقيقة أن أصدقها حارث وهمام ليس في صحيح الإمام مسلم وإنما هو في غيره، وأما الذي في صحيح الإمام مسلم فهو إن أحب الأسماء إلى الله أو أي إن أحب أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن. وقد ورد أيضا من التحبيب في ذلك أنه يوم القيامة يدعى الإنسان بأحب الأسماء إليه، وكذلك إذا مات وخرجت روحه وقبضها الملائكة عليهم الصلاة والسلام فإنه ينادى من هذه روح الطيب، فيقولون روح فلان بأحب الأسماء إليه التي كان يسمى بها أو يحب أن يسمى بها في الدنيا. هذا المعنى يعني الذي ورد في الأحاديث الصحيحة يدل على استحسان اختيار الاسم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى عبد الله وعبد الرحمن لما في ذلك من التعبيد لله عز وجل وحده دون سواه، فإخلاص العبودية لله عز وجل أن يكون الإنسان يعني يتشرف بأن يكون عبدا لله. ولهذا كان من أشرف ما كان يتشرف به النبي صلى الله عليه وسلم كونه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكره الله عز وجل في أشرف المقامات بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فذكر أنه عبده، وهذا فيه شرف للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاءه أيضا ملك وكان جبريل عليه السلام جالس عنده فقال: أملك الرسول؟ قال: أملك يعني أملك الرسول أم عبدا؟ فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: تواضع لربك. فقال: بل عبدا رسولا. فهذا التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار أيضا بالعبودية وتسمية التحبيب للتسمية بهذين الاسمين عبد الله وعبد الرحمن، حتى أصبح هذا من الأشياء التي يعرف بها المهاجرون ويعرف بها الأنصار. فكان يعرف المهاجرون ببني عبد الرحمن، وهذه في بدر وفي غيرها من المواقع، فإذا قيل يا بني عبد الرحمن شعار للمهاجرين، وإذا قيل يا بني عبد الله كان شعار للخزرج، وإذا قيل يا بني عبيد الله كان شعارا للأوس. فهذا يعني وكانت هذه الأسماء أو هذين الاسمين يعني من أحب الأسماء إلى الله عز وجل، لأنه يعني ورد في القرآن ما يشير إلى ذلك، وهو قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فهنا التعبيد لله والتعبيد للرحمن، قال أهل العلم إن سائر أسماء الله عز وجل هي هذان الاسمان كقاعدة لبقية أسماء الله عز وجل وصفاته، كقاعدة لكل اسم من الأسماء التي ورد فيها تسمية الله عز وجل. ولهذا فتجد أن أهل العلم كانوا يسعون إلى التسمية بمثل هذا في اسم عبد الله أو عبيد الله أو عبد الرحمن ونحو ذلك من الأسماء الذي فيها تعبيد عبد السلام وعبد المؤمن وعبد المهيمن، كلها هذه هي أسماء أهل العلم وطلبة العلم الذين كانوا يسمون أبناءهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له. ولا مانع يعني من ذكر الأسماء الأخرى التي ليس فيها كراهة أو تحريم، لأن من الأسماء كما سيأتينا يكون فيه تحريم صريح، ومنها ما يكون فيه نوع من الكراهة لما فيه من يعني التوصل إلى الطيرة والتشاؤم، أو التوصل أو أن يكون في الاسم ذاته معنى من المعاني مثل حزن وحرب وما شابه ذلك مما فيه نفرة. فأما ما عدا ذلك من التسمي بالأسماء الأخرى التي ليس فيها التعاظم وليس فيها التفخيم للنفس وليس فيها ادعاء أنه يعني كيعلى ونحو ذلك، فإن التسمي بما عدا ذلك فإنه من الأسماء الجائزة ومن المباحة. ولهذا فهناك أسماء مثل سعد وسعيد وغير ذلك من الأسماء وعلي وعثمان، هذه ليس فيها يعني ذكر العبودية، ومع هذا فهي من أسماء الصحابة الذين رضوان الله عليهم، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الأسماء، قد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الأسماء، فهي من الأمور الجائزة ومن الأمور المباحة في التسمية، كما أن التسمية في معنى أنه يجوز أن يتسمى يعني اسم من أسماء الملائكة أو باسم من أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نص على ذلك أهل العلم وهذا لا شيء فيه. وأما ما سيذكر المؤلف ونعلق عليه إن شاء الله من الأشياء التي ربما تكون محرمة أو مكروهة فيأتي بعد هذا.
وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد عمر وعبد الكعبة حاشا عبد المطلب. قاله في الفروع:
التسمية بهذه الأسماء كانت عادة جاهلية، فكانوا يسمون عبد الكعبة، وهذا اسم عبد الرحمن بن عوف، هذا اسم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قبل الإسلام، فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وكذلك كان اسم أبي هريرة عبد الشمس، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عبد الرحمن، وعبد الرحمن ابن صخر. وكذلك كان يسمى عبد العزة وعبد الله وغير ذلك مما كان يعظمه أهل الجاهلية في جاهليتهم. وهذه التسمية يعني لا تقتصر على أهل الجاهلية، لماذا؟ لأن الجاهلية ليست فترة من الفترات انتهت، بل الجاهلية كل فترة أو كل حالة اجتماعية يتشابه فيها حال الناس بحال ما كان قبل الإسلام من تحكيم غير شرع الله عز وجل، ومن انتشار عبادة الأوثان والأصنام، ومن تعظيم أيضا من تعظيم حتى الصالحين والأنبياء تعظيما يتجاوزون به حده، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركانه، ومن لم ولا يؤمن أحدكم حتى يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لكن هل معنى هذا يعني الحب الذي كان عند قريش لله جعلهم يبالغون في تسمية أبنائهم بعبد الله، حبهم للعزة جعلهم يبالغون في ذلك حتى يسمون بعبد العزة، وكذلك عباد الشمس يعني كانوا يبالغون في هذا حتى يكونون عبد الشمس وغير ذلك. هذا إنما جاء من مما يحصل عندهم من الغلو. ولا شك أيها الإخوة أن المحبة شيء والغلو شيء آخر. فالمحبة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هو كما قال في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فليس معنى هذا أنك تبالغ فتقول في اسم ابنك محبة في النبي صلى الله عليه وسلم عبد النبي، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل هو من الأمور الشركية التي كان يفعلها المشركون. فهذا الوصف يعني يتصف به المشركون لا يتصف به المسلمون، لأن التعبيد إنما يكون لله وحده سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يستنكف أن يكون عبدا لله، ولن أيضا لم يستنكف المسيح عليه السلام أن يكون عبدا لله، وهو كلمة الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم عليه السلام، ومع هذا هو عبد الله ورسوله، هو عبد الله ورسوله ومخلوق لله عز وجل. ومن هذا القبيل أيضا ما يحصل عند الرافضة من التسمية بعبد علي، وكذلك عبد الحسين وعبد الرضا، كل هذه تعتبر من أسماء الجاهلية ومن أسماء المشركين، لأن الحسين عبد لله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك الرضا هو عبد لله عز وجل. فلا يجوز يعني أن يعظم إلى درجة أن يكون يعني ربا يعبد أو يعبد له. فهذا معنى، ولهذا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، بل يقول فتاي وفتاتي، بل يقول فتاي وفتاتي، وذلك لما فيه من التشبه بأن يكون يعني ربا وأن يكون له عبد، كعبودية مثلا كعبوديته هو لله عز وجل. فالأصل في مثل هذه الأسماء أن الإنسان ينظر إلى ما كان متعارف عليه بين المسلمين، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الإسلام، فإنه لما جاء الإسلام كان الناس على أصناف في أسمائهم. فهناك مثلا هذه التعبيد لغير الله استنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع يعني الشرك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تصادم فيه مع قومه، مع معرفتهم لصدقه وأمانته وأن ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم حق، ولكن يعني كانت والعياذ بالله هذه النفوس تستكبر عندما يطعن في مثل هذه العبوديات التي كانت في ذلك الوقت. فكون الإنسان يكون عبدا للكعبة أو عبدا لهبل أو عبدا للعزة هذا من الأمور المستنكرة، لأن العبودية يجب أن تكون خالصة لله وحده سبحانه وتعالى. هذا واحد، فكان يغير إلى عبد الله وإلى عبد الرحمن وغير ذلك من الأسماء التي كان يسميهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ناتي إلى تغييرات أخرى حدثت، منها أن رجلا كان يكنى بأبي الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني سأله عن سبب هذه التسمية أو هذه الكنية، فقال: كنت أحكم بين قومي فإذا حكمت بينهم رضي الخصمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن أن يكون هذا الرجل يعني صاحب حكمة وصاحب يعني فهم وفقه، يستطيع أن يعرف الخصومات ويحل القضايا ويرضى الطرفان، فإذا حكم، لأنه لا يحكم بهوى وإنما يحكم بما يدفعه من المصلحة لتحقيق الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، لكن هل لك من أولاد؟ قال: نعم، شريح ومسلم وعبد الله. فقال: وما أكبر أولادك؟ قال: شريح قال فإذا أنت أبو شريح، لأن الحكم اسمه من أسماء الله عز وجل، الله عز وجل هو الحكم، والله عز وجل هو الملك. ولهذا فاستكره أيضا أو حرم أن يسمى بملك الأملاك، وهو ما يعرف بالفارسية بشاهان شاء، معنى شاهان شاء ملك الملوك، وهذه ملك الملوك لا ملك للملوك إلا الله سبحانه وتعالى، هو المالك المتصرف في هذا، ولا يقال ملك الملوك. ولهذا أنه ورد إن من أخنع يعني الأسماء يوم القيامة عند الله عز وجل أن يتسمى بملك الأملاك، لا مالك إلا الله. هذا حديث في الصحيحين، هذا حديث أصله في الصحيحين أنه لا مالك إلا الله، فلا يجوز أن يتسمى بملك الأملاك، ولا يجوز أن يتسمى بترجمته في اللغات الأخرى. فما كان من اللغات الأخرى يتفق مع هذا الاسم ملك الأملاك هو من الأمور المحرمة، ومعنى أخنث يعني أخنع وأخبث ويعني أوضع الأسماء دليل على التحريم، دليل على التحريم، وهو يدعى بهذا الاسم. فإن كان من الأسماء الحسنة فإنه يفرح، وإن كان من الأسماء السيئة والعياذ بالله كان. ولهذا فصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقنع وصف وأقنع اسم يدعى به يوم القيامة أن يقال ملك الأملاك، لأن الله عز وجل يضع المخلوقات على أصابعه ويهزها، وقد هز النبي صلى الله عليه وسلم يده وهو على منبره حتى كاد يسقط المنبر به ويقول أين الملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، أنا الملك. فعندئذ كل ملك يسقط وكل تكبر يضيع، وكل يعني ما حصل في هذه الدنيا من غطرسة ومن استكبار لا يمكن الحصول عليه في يوم القيامة، لأن الملك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. ثم فهذا من هذا الباب، وهو من باب الأسماء التي لا تجوز. ثم أيضا من التغيير الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء التي فيها نوع من التعالي أو نوع من كقول برة، وهي بنت أم أبي سلمة كانت تسمي نفسها برة، قالوا كانت ترفع نفسها ويعني أو كأنها تزكي نفسها بهذا الاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب، فغير اسمها من برة إلى زينب، وهذا فيه دلالة على أن كل اسم أيضا فيه من هذا النوع من التفخيم فإنه لا ينبغي، فلا يسمى برحمن ولا يسمى بالحكم ولا يسمى بما شابه ذلك مما يعني الوصف فيه الغالب فيه أن يختص به الرحمن سبحانه وتعالى. طيب هناك أيضا بعض التغييرات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإذا كان الاسم أحيانا يكون فيه شيء من مثل حذر كان يسميه سهل، كان يسميه سهل، وكذلك كان يسمي المضطجع المنبعث، وكان يسمي عمر رضي الله تعالى عنه لما كان مسروق ابن الأجدع فقال اسمك مسروق ابن عبد الرحمن، لأن الأجدع اسم من أسماء الشيطان، الأجدع اسم من أسماء الشيطان، قال فرغي اسم مسروق ابن عبد الرحمن مكتوبا، فقيل له في ذلك يعني اسمه مكتوب في الديوان، في ديوان يعني الذين يجاهدون ويكون لهم من يعني من الخراج وغير ذلك، فقال سماني عمر بذلك، وقال إن الأجدع اسم من أسماء الشيطان. وكذلك كان يسمى يعني بالأسماء التي يكون فيها شيء من التبارك وفيها شيء من التفاؤل، إذا كانت الأسماء فيها شيء من التشاؤم. ومن ذلك قولهم أيضا كان شعب يسمى بشعب الضلالة فسماه شعب الهدى وغير ذلك مثل هذا. يعني هذه الأسماء إذا كانت فيها استقباح فتسمى بالأسماء التي يكون فيها تفاؤل، فيها تفاؤل. طيب أيضا هناك أسماء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكرها الآن، وهي مما دخل تحت القراءة ولم يدخل تحت التحريم، وسأبين سبب أنه لم يدخل تحت التحريم. قوله هنا حاشا عبد المطلب، يظهر يعني أن المطلب يعني كأنه وصف، يعني ليس يعني ليس المقصود الذات، كأنه قصد في هذا الوصف، والوصف يعني المطلب الله عز وجل يطلب من عبده فعل الخير ويطلب منه الكف عن الشر، فلا مانع أن يكون فيه يعني الاتصاف مشترك، أو أن يكون تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم.
وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونحوها. قال القاضي: وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم، لحديث سمرة مرفوعة: لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أتم هو فلا يكون فيقول لا. رواه مسلم. ولأنه ربما كان طريقا إلى التشاؤم.
نعم، يعني هذه الأسماء وما شابهها يعني من مر معنا أنها نستكره يعني الأسماء التي فيها التعالي، مثل يعلى أو ذرة أو شيء من هذا، وهذه الأسماء ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم سبب في الكراهة، فقال: لا تسمي غلامك يسارا ولا تسميه رباحا، مع أنه كان الآذن كما ورد في حديث عن عمر أن الآذن يعني على البيت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمى رباحا، كان يسمى ويدعى رباحا. ولا نجيحة ولا أفلح، فإنك تقول أتم هو، يعني تقول رباح موجود يقول لك ما في رباح، أو تقول مثلا يسار عندكم يسار، قالوا لا ما عندنا يسار. هذا معنى قوله أتم هو، يعني هل عندكم كذا فلان، تريد أن تسأل عن يسار أو تسأل عن أفلح، عندكم أفلح، قالوا ما عندنا أفلح، كأنه لا فالح عنده في هذا، فكأن هذا من يقول. ولعله أيضا يكون النهي عنه من باب أن تقول عندكم يسار، يقول لا ليس عندنا يسار، فيكون طريقا للتشاؤم، يكون طريقا للتشاؤم، والتشاؤم مكروه كما هو معروف، التشاؤم مكروه، فما أدى إلى المكروه يكون مثله مكروه. وإنما لم يكن محرما هذا قوله لا تسمي، لأن هذا نهي، هذا نهي، والأصل في أن النهي يكون للتحريم، ولكنه خرج إلى دائرة الكراهة لما رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وما شابه ذلك، ثم رأيته سكت عن ذلك، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سينهى عن هذا، ثم بعد ذلك لم يعزم عليهم في النهي، وإنما سكت وسكت عن أسماء موجودة في مجتمعهم تكون بهذا الاسم. قال: ثم قبض ولم ينهى عن ذلك، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن ينهى عن ذلك فلم يعزم عليه وترك ذلك، وهذا فيه دلالة على أنه ليس عزما، ليس عزيما أن يقول لا تسميه بهذا الاسم، إلا أنه استكرهه من باب أنه يؤدي إلى التشاؤم، يؤدي إلى التشاؤم الذي إذا قيل يعني هل عندكم نافع، قالوا لا ما عندنا نافع، فمن هذا الباب يكون طريقا إلى التشاؤم، فاستكره أو استكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا وليس بمحرم لما ذكر جابر رضي الله تعالى عنه، فهذا فيه دلالة على بيان أن الحكم ليس للتحريم وإنما هو للكراهة.
ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء، لحديث وهب الجشمي مرفوعا: تسموا بأسماء الأنبياء. الحديث رواه أحمد. وقال ابن القاسم عن مالك: سمعت أهل مكة يقولون: ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا ورزق خيرا ورزق خيرا.
لا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء، لكن لا يستسمى يعني باسم ملك نفسه تقول ملك مثلا أو مالك، يعني ملك قول الملك لأنه من أسماء الله عز وجل. وكرهه بعض أهل العلم وحرمه البعض الآخر، والذي يظهر أنه لا بأس به أو أنه يدخل في دائرة الكراهة فقط ولا يكون في التحريم، لأنه أحيانا الملك يكون في الدنيا فيقول هذا ملك كذا، ويعني ملك على كذا، فهذا لا بأس به، يعني على الأقل لا يكون محرما، لأنه المقصود به ما في الدنيا وليس المقصود به ملك الله عز وجل، فإن الله عز وجل مالك الملك كله. والتسمي بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما يعني الحديث الذي ذكر فالحديث فيه مجهول، فهو ضعيف بذلك المجهول، وهو عقيل بن شبيب، هذا مجهول فالحديث يضعف به، لأن قوله تسموا يكون هذا أن يعمد إلى التسمي به. ولكن ذكر أهل العلم التسمي بإبراهيم عليه السلام، وذكر ذلك في تبويب النووي في تبويبه على مسلم، ذكر من الأسماء المستحسنة أن يسمى بإبراهيم لأنه أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كذلك بإسماعيل وغيرها من الأسماء الأخرى لا شيء في ذلك، لأن هذه الأسماء يعني أسماء أنبياء ورجال صالحين وليس فيها محذور ولم يرد فيها نفي. وأما أنه سنة لورود يعني النص فليس كذلك، لأن النص لم يثبت في هذا، ولكنه من الأمور المباحة، وقد يفضل لكونه اسم من أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقول قال ابن القاسم عن مالك: سمعت أهل مكة يقولون: ما من أهل بيت فيه اسم محمد إلا رزق ورزق خيرا. على كل حال هذا من باب التيمن والتبرك باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من أعظم الأسماء، وإن كان في هذا حديث ضعيف، وهو خير الأسماء ما حمد وعبد. هذا الحديث كثيرا ما يعني يهود على الألسنة: خير الأسماء ما حمد وعبد، فأما ما عبد فقد ورد في حديث صحيح رواه مسلم، وأما ما حمد فإنه لأنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه قيل العبد المطلب لما سمى ابنه محمدا قال: ليحمده من في الأرض كما حمده من في السماء، سماه محمدا، ولهذا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأحمد ومحمد كلاهما بمعنى واحد، لأن اشتقاقهما بالأصل من مصدر الحمد، من مصدر الحمد، وهذا دليل على أيضا يعني حسن هذا الاسم، فإنه يعني اسم أعظم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى، كما لو اتفق يوم عيد كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعة فاغتسل لأحدهما، وكذا ذبح متمتع أو قارن يوم النحر شاة فتجزئ عن الهدي الواجب والأضحية، ويستحب أن يفصلها عظاما.
قوله إذا اتفق يعني اتفق عليه سنة العقيقة وسنة الأضحية فيجعل هذا من باب التداخل، يرى أن هذا من باب التداخل، ولأن الأصل يعني في هذه الذبائح التقرب إلى الله عز وجل، فإذا ذبح قربة لله حصل المقصود من التقرب لله عز وجل، التقرب إلى الله عز وجل يحصل بالأضحية فيكفي هذا، ويكون مخرج أيضا الأضحية والعقيقة مخرج واحد، وهو أن يطعم وأن يتصدق وأن يهدي، فالمعنى المشروع في العقيقة يحصل بالأضحية، هذا معنى قوله تتداخل. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن سنة العقيقة غير سنة، أن سنة العقيقة غير سنة الأضحية، وأما هدي التمتع، هدي التمتع فكونه يكفي عن الأضحية لأنه واجب، هدي التمتع واجب وهدي القران واجب، وأما الأضحية فإنها سنة مؤكدة فتدخل السنة الواجب، وأما دخول سنة في سنة مثل هذه فالذي يظهر لي أن السبب أو المسبب الذي يعني في العقيقة وفي الأضحية مختلف، فهذا سببه شيء وهذا سببه شيء آخر، فهنا قولان لأهل العلم، قول يقول بالتداخل وقول يقول ليس هناك تداخل بل هما مسنونتان، يفعل الأضحية ثم يفعل العقيقة، وهذا هو الذي أختاره. وقياسه على غسل الجمعة فيه نظر، لأن الغسل عمل واحد، الغسل عمل واحد فهو يوم الجمعة، فإذا نوى به ما يعني ما كان عليه من الأحداث مع غسل الجمعة مع الجمعة وقع ذلك. ولكن من الأولى عند المحققين من أهل العلم أن يغتسل للحدث ثم يغتسل للجمعة في وقت واحد مثلا أو في أوقات، لأن هذا أفضل وأكمل، وإن كانت الأحداث يدخل بعضها في بعض، هذا من تداخل الأحداث. وأيضا من تداخل العبادات ما ذكر في العقيقة وما يدخل في سنة الدخول في المسجد مع ركعتي الفجر، مع ركعتي الفجر فإنه يعني سنتان، سنتان مؤكدتان، فتدخل إحداهما في الأخرى لأنه عمل واحد. وأما هذا فعمل مختلف، ذبح الأضحية شيء وذبح العقيقة شيء آخر. وكذا ذبح متمتع أو قارن يوم النحر شاء فتجزي عن الهدي والأضحية. وهذا كأنه يذهب إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم أو في الحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، هذا كان في منى، كان في منى. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه عن نفسه وعن علي رضي الله تعالى عنه وعن من حج من أهل بيته. وأما الأضحية بالبقر فظهر ظاهر الحديث يبقى على ما هو عليه، فيكون قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في منى هذين الأمرين، جمع الهدي وجمع أيضا الأضحية، لأن لفظ الحديث واضح. وإن خالف في هذا ابن التين وغيره من بعض أهل العلم الذين ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وهو قال هو منازع، هو منازع في هذا، لأن اللفظ هنا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، فكأن التضحية شيء والهدي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بشيء آخر. فمن هنا لو أن شخصا أراد أن يذبح كبشا مثلا عن الهدي وكبشا آخر أضحية مثلا في منى، فإنه يحصل له الأجر، يعني الأجر لهذا والأجر لهذا، الأجر للواجب والأجر للسنة، لا شك في هذا. فلا معنى للتداخل هنا، لا معنى للتداخل، لأن الكل منهما عبادة مستقلة.
ويستحب أن يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه. وفي حديث عائشة تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم، ويؤكل ويطعم ويتصدق ولا تسن الفرق.
قوله هنا يستحب أن يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه. وفي حديث عائشة تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم، ويأكل ويطعم ويتصدق. أما قوله هنا أنها تذبح وتقطع جدولا، بمعنى الجدول والعظم، اللحم عليه يعني العظم عليه لحمه دون أن يحتز منه، دون أن يحتز منه، يعني كأنه من الجدل وهو فتل اللحم عليه، لأن اللحم من المعلوم أنه على العظم يكون عضلات مقتولة على نفس العظم على نفس وطبقات، كما هو بالنسبة للفتل ونحو ذلك، وما في الفخذ والذراع هي من العضلات المفتولة على نفس العظم. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى ليستطيع يعني الحيوان والإنسان الحركة والقيام والقعود والذهاب والمجيء ونحو ذلك. فهذا قوله جدولا يعني تؤخذ هذه العظام من مفاصلها، تقطع من مفاصلها ثم تطبخ. طيب لماذا؟ قالوا لا يكسر العظم تيمنا بأن عظامه تسلم فلا تكسر، وهذا من التفاؤل، هذا من التفاؤل. ولكن هل هذا سنة؟ لم يثبت فيه سنة، لأن الذي مر معنا في الحديث الذي رواه الحاكم رجح وصححه ووافقه الذهبي وأعله الشيخ بأنه حديث منقطع وبين عطاء وأم خريز، وكذلك بأنه حديث فيه شذوذ، وأيضا ذكر فيه علل مختلفة، هذا فيه دلالة على أن قوله تطبخ جدولا من تفسير الراوي وهو تفسير عطاء، تفسير عطاء رحمه الله تعالى. وقد ذكرت لكم أنه قد يفسر العالم طالب العلم قد يفسر يعني بعض النصوص فيلتحق التفسير بالنص، فيظن طالب العلم الذي يأتي بعده أن هذا من أصل النص وليس من أصل النص، فما كان من القرآن عرف، لأن القرآن أخذ بالتواتر في النقل، وأما ما ورد في السنة أحيانا فقد يرد في النص فيقولون هذا من باب الإيش؟ المدرج، من باب المدرج الإدراج، فهو إدراج في المثل أو في السند؟ في المثل، إدراج في المثل، فهذا يعتبر فيه إدراج أنه من قول عطاء، فلا معنى هنا، ليس هذا سنة. وأما أنه من باب يعني التفاؤل، من باب التفاؤل فلا بأس بذلك. والاستحباب عند كثير من الفقهاء ليس هو المندوب أو ليس هو السنة، وإنما يقال استحبوا كذا بمعنى استحسنوه، بمعنى استحسنوه. وأما المستحب الذي هو المندوب يعني بمعنى أنه ندب إليه الشرع فلا يقال هذا أمر مستحب إلا إذا ورد في الشرع يعني دليل عام أو خاص يدل على استحبابه، وأما ما لم يرد عليه دليل عام أو خاص فلا يقال هذا سنة، لا يقال هذا سنة، فينبغي التفريق. والذي يدرس كتب الفروع يجد يعني التفريق بين هذا مسنون وهذا مستحب وهذا مندوب وغير ذلك من الاصطلاحات التي يذكرونها، وهي تختلف يعني من مذهب إلى آخر. فليس معنى الاستحباب هنا أن يكون سنة إلا إذا نظر إلى حديث عائشة وصححه، ولكن الذي يظهر أنه لا يصح في هذا اللفظ، يعني ما زاد من قوله تطبق جدولا ونحو ذلك فإنه لا يصح. ولهذا لو قطعها يعني قد يكون المصلحة في تقطيعها في طعم صغيرة حتى توزع، وحتى يمكن توزيعها إن وضعوها على الصحون وأكلوا، وإن وزعوها على الفيراد وعلى يعني الفقراء والمساكين فإنه ينال التكسير أكبر قدر ممكن، لكن إذا وضع يعني الفخذ بكماله فإنه لا ينال إلا شخصا واحدا مثلا. وقوله ويأكل ويطعم ويتصدق، هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه يفعل، يعني كأنه يختار الشيخ في هذه المسألة ما ذكره صاحب المولد وما ذكره صاحب الشرع، من أن المقصود بالعقيقة أن يفعل بها ما يفعل بالأضحية، لأنه ورد في الأضحية أنه كانوا يوزعونها أثلاثا فيأكلون ثلث ويتصدقون بثلث ويهدون ثلثا، يهدون ثلثا، فهذا قالوا يفعل به بهذه مثل ما يفعل بها. ولكن من أهل العلم من قال إنه أي شيء فعل أجزاء، فإن تصدق بها على الفقراء والمساكين حصل له بذلك الأجر وحصلت له سنة العقيقة، وإن أكل من ذلك وطعم حصلت له السنة أيضا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبح للحسن والحسين، وكذلك عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهما، فهذا فيه دلالة أكل وطعم ووزع واختص التوزيع أكثر شيء بالفقراء والمساكين، لأنهم هم أهل الحاجة وهم الأولى، هم أهل الحاجة وهم الأولى. وبعض أهل العلم يقول يعني يجوز أيضا توزيعها من غير طبخ، يعني أن يطبخ ثم يأكل شيئا ويوزع، هذا الأفضل لما فعل بعقيقة الحسن والحسين رضي الله عنه. وإن وزعها أيضا على جيرانه وأبقى له شيء والفقراء والمساكين كهدية وصدقة وأبقى له شيء هو أهله فأيضا لا بأس بذلك، وهذا أنفع، لأنه أحيانا يعني قد يعني يصيب الرجل وأهل بيته ما يكفيهم، بينما لو دعي شخص أو اثنين أو ثلاثة فقط فإنه يعني، وإنما استحب السلف الدعوة إليها من أجل الدعاء، من أجل الدعاء له، يعني أن يدعى له، يعني يدعى له بالبركة ويدعى له بالصلاح، وسيأتي معنا ذكر بعض هذه الأشياء وأنها من الأشياء المرسلة التي وليس فيها نصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من أحاديث مرسلة عن الحسن.
ولا تسن الفرعة،
الفرعة،
ولا تسن الفرعة ذبح أول ولد الناقة ولا العتيرة ذبيحة رجب. قال في الشرح هذا قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين، فإنه كان يذبح العتيرة ويروي فيها شيئا. ولنا حديث أبي هريرة مرفوعا لا فرع ولا عتيرة متفق عليه. ولا يحرمان ولا يكرهان. والمراد بالخير نفي كونهما سنة للنهي، لحديث عمرو بن الحارث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر؟ قال من شاء فرع ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر
لم يعتر
ومن شاء لم يعتر لم يعتر في الغنم الأضحية
في الغنم الأضحية. رواه أحمد والنسائي. طيب، أو استكمالا لحكم التسمية أو كذلك الدعاء وأمور أخرى تلحق بما يتعلق بالعقيقة، ثم ننتقل إلى ما يعني كان من أفعال الجاهلية ونفي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قوله أنه كان يستحسن الحسن لما سمع رجل فقال ليهنك الفارس، فقال ما تدري أفارس هو أو حمار؟ قال ما تدري يطلع رجل في خير أو ما يطلع في خير، ولكن كل هكذا قول الحسن بورك لك في الموهوب بورك لك في الموهوب وشكرت الواحد يعني الذي أعطاك وهو الله سبحانه وتعالى، وبلغ أشده دعوة له بأن يبلغ أشده، ورزقت بره ورزقت بره. هذه الكلمات الأربع هي قول الحسن، هي قول للحسن البصري، هي قول الحسن في البركة. فبركة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كغيره لأن خصوصيته صلى الله عليه وسلم، لهذا قال كان أول ما نزل يعني بطنه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خاص. ولكن أما التحنيف تحنيف المولود فهذا أمر درج عليه السلف الصالح، وكانوا يفعلون ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمواليد. ولهذا جاء أحد الأنصار فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك شيء؟ فأعطاه تمرات فمضغها النبي صلى الله عليه وسلم ثم مجها في فمه، هذا هو التحنيف، مجها في فمه فأخذ يتلمض، هكذا في صحيح مسلم يعني يتطعمها. قال انظروا إلى حب الأنصار التمر، انظروا إلى حب الأنصار التمر صلوات الله وسلامه عليه، من باب الدعابة. قوله هنا في مسألة ما يسمى بالفرعة أو يسمى بالعتيرة، أما الفرعة فقد ذكر هنا تعريفها وقال هي ذبح أول ولد الناقة. فكانوا في الجاهلية إذا حملت الناقة أول حمل ثم وضعته يذبحونه لآلهة، يذبحونه لآلهته، وهذا تسمى الفرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الإسلام فرعة، ليس في الإسلام لا فرعة ولا عتيرة. فقوله لا فرعة يعني لا تعتبر عندنا من الأمور المسنونة. لماذا؟ لأنه لا ذبح عندنا إلا لله عز وجل. طيب لو فرضنا شخص أراد أن يذبح وأول ولد الناقة، فقد ورد في هذا سنة كما سيأتي معنا هذا، وهو حديث رواه الحاكم وحديث رواه أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يصلح شاهدا لهذا، وهو أنه يعني ذكر من يذبح هذا فقال ماذا تستنفع من ذبحك لهذا الولد الأول؟ يعني هو لحمه تجده ملتصقا بوبره لأنه ما يستساق أكله، ولكن اتركه حتى يشتد ويقوى فتستطيع فيطيب لحمه أو يكثر لحمه، أو تعطيه أي من يعني امرأة فتحمل عليه في سبيل الله وتحمل عليه في سبيل الله. فكأن هذا استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا يعني ما ينبغي ذبحه، يعني حتى ولو كان لله، حتى ولو كان لله، ليش؟ لأنه لا يستفاد من هذا اللحم الذي يعتبر يعني لا يسمى لحما أصلا، لأنه يعتبر مثل يعني الشيء الذي يكون فيه الغرة
مثلا، فتحس أنه ليس فيه المتعة التي تحصل في البعير إذا اشتد قليلا وأصبح حاشيا. اللحم الحاشي من أطيب اللحم بدون شك بعد يعني الضأن، ولكن مع هذا إذا كان مغلب في الصغر فإنها يعني أحيانا لا يستسيغ الإنسان أكله لأنه يجد فيه رزوجة شديدة. فهذا الذي استنكره وقال إذن لا تذبح هذا، أذبح لله ما شئت، أذبح لله عز وجل. إذا ذبحت أول الناقة ولا ثاني ولد الناقة ولا ما هذا، إذا جعلته لله فإنك تؤجر عليه، لا كما كانت تفعله الجاهلية لآلهتها، فأنت تذبح لله تخالف أمر الجاهلية. ولكن ما الذي، ماذا تريد بلحم يعني كما قال يلتصق بالوبر؟ ثم أرشد إلى ما هو الأفضل فقال اتركه حتى يشتد ويقوى، فإما أن تستنفع من كثرة اللحم وإما أن تحمل عليه في سبيل الله. وأما بالنسبة للعثيرة التي ذكر وهي ذبيحة رجل، فكذلك ورد في الحديث المتفق عليه لا عثيرة، يعني أنه ليس هناك سنة أن يخص شهر من الشهور بذبيحة معينة إلا ما ورد في الأضحية مثلا وما ورد في الحج، وأما ما عدا ذلك فليس هناك شهر يخص بذبيحة معينة. وما كان يعتقده أهل الجاهلية ويعظمونه فإنه يعني شهر رجب يعظم من حيث هو أنه من أشهر الحرم، وهو يعني هناك أشهر أخرى يعني من أشهر ثلاثة سر وواحد فرد، فيعني لماذا يختص رجب بالتعظيم بالذبح مع أنه هذا كان من أمر الجاهلية ولم يكن من أمر الإسلام، يعني تخصيص شهر بعينه بالذبح. وأما تعظيم هذه الأشهر الحرم فهو من السنة الثابتة، لأنه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ولكن الصد عن سبيل الله عز وجل ويعني أخراج أهله منه أعظم عند الله عز وجل من الشهر الحرام، هذا ينبغي معرفته أيضا. فهو محرم ومعظم، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصه بصوم كما يفعل يعني بعض العامة الآن، ويعني يخصون رجب بالصوم، وبعضهم ربما فرط في صوم رمضان يصوم رجب وربما يفرط في صيام رمضان الذي هو الفرض، فليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة. ولكن إذا كان يصوم غالب الشهر واتفق له أن صام من رجب كما يصوم من غيره من الأشهر فهذا أيضا لا شيء عليه، لأنها طريقة له وعادة اتخذها فلا شيء عليه، فلا شيء عليه ولا تراها. ولكن أن يخصص رجبا وحده بالصوم فلم يكن يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يصوم الاثنين والخميس ويصوم أيضا الثلاثة أيام البيض، ويصوم من الشهر حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم، وما كان يصوم يعني شهرا كاملا أو أكثره غير رمضان إلا ما كان من شعبان. فإذا كان صيامه في شعبان صلى الله عليه وسلم أكثر من صيامه في رجب، هذا واضح وهو حديث صحيح ثابت. وقول أصامه كل تقصد أكثر أو غالبة، لأنه ما كان يصوم شهرا كاملا غير رمضان، وما كان يقوم ليلة كاملة حتى الصباح إلا ما كان في بدر. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور من فعلها لله ولم يقصد بذلك مشابهة الجاهلية وفعل الجاهلية فإنها من باب الأشياء المباحة الجائزة وليس فيها سنة، ليس فيها سنة. وإذا أراد بذلك إكرام أهله واتفق له أن كان في شهر رجب أو غيره، أو اتفق أنه أول ولد الناقة، لم يقصد بذلك إلا وجه الله وإكرام أهله، فإنه يثاب على ذلك، يثاب على ذلك من هذا الباب. لكن من نوى بها العثيرة أو نوى بها أيضا يعني أنها ذبيحة أول الفرعة فهذا ليس له فيه أجر لأن ليس فيه سنة. وقوله أنه لا سنة في ذلك لحديث عمرو بن الحارث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر، يعني نسأله عنها، عن الفرائع والعتائر التي كانوا يفعلون في الجاهلية هل تجوز، هل هي من السنة، ما حكمها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتب ومن شاء لم يعتب. قال ثم قال في الغنم الأضحية، كأنه أشار إلى ما هو الأفضل. والشيخ قال هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية يحيى بن زرارة ابن كريم عن أبيه كريم، وحال الاثنين الرجل وأبيه مجهول، لكن الحقيقة صحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي وكذلك الحافظ في الفتح، وذكر أن له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن الغريب أنه ذكره الشيخ الألباني أيضا هذا الشاهد، ولكنه يقول للاختلاف الذي في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، منهم من يوهم ومنهم من يوهم، غير أن التوهيم يعني ليس قوي، التوهيم في عمرو بن شعيب عن أبيه ليس قوي، بل يعني يعتبر يصلح في الشواهد ويصلح في المتابعات من باب أولى. هذا الحديث قال فيه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع، قال والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا بكرا، البكر القوي غليظا، يعني وهو ابن المخاض أو ابن اللبون، إذا وصل ابن المخاض أو ابن اللبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، لأنه من شدة اللزوجة التي أحيانا تعافها النفس فقد لا يأكل، وتكفى إناءك يعني تطبخه ثم إذا أردت أن تأكل ما يوكل، فتكفى إناءك يعني تريقه، وتوليه ناقتك أو ربما تعطيه ناقة تشربه. قال وسئل عن العتيرة فقال العتيرة حق، قال بعض القوم العمر بن شعيب ما العتيرة؟ قال كانوا يذبحون في رجب شاتر فيطبخون ويأكلون ويطعمون، ولعل هذا الذي اعتمد عليه ابن سيرين، ولكن يعني كما ترون الحديث فيه نظر، لأنه شاهد يعني هو إنما هو شاهد ضعيف أو شاهد فيه نظر لحديث فيه مجهولات، فيه مجهولات، فإن ثبت وصح فقوله حق تعتبر سنة، تعتبر سنة، وهذه يعني التي لعله هو التي احتج بها ابن سيرين، ولكن الجمهور من الصحابة والتابعين على أنهم ما كانوا يفعلون ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فعل ومن شاء لم يفعل دليل على التخيير من غير سنة، لأنه لو كان فيه سنية لحبب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وندبهم إلى فعل، بل ربما يترجح الترك على الفعل إذا كان من أمر الجاهلية ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو فعل أو ندب إليه أصبح من فعله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا ترك ولم يفعل ولأنهم استشكلوا فسألوا فقال من شاء فعل ومن شاء لم يفعل، من شاء فعل ومن شاء لم يفعل. والأصل في مثل هذه الأمور أن يحتذى فيه ويتورع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن أصحابه، فهناك من الناس من يعظم ليالي بعينها مثل ليلة النصف من شعبان ومثل أي يوم يعني مولده صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك، ولكن أحيانا وهذه من الأمور التي دخلت على المسلمين لم يكن يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان في ذلك خير ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من خير إلا دلنا عليه، وما من أمر يعني فيه كراهة أو محذور إلا تركه أو أعرض عنه أو حذرنا صلى الله عليه وسلم منه، فالأصل أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وقد يحصل في مثل هذه الأيام من بعض الأدعية التي يكون فيها شرك أكبر، مثل أن يستجير يعني بغير الله أو يدعو غير الله عز وجل، أو يقول يعني يستنجد بالغوث الأعظم وهو عندهم عبد القادر الجيلاني رحمه الله لأن بالغوا فيه، فهذا الحب لشخص لكونه من أولياء الله أو من أنبياء الله يعني لا يقرئه عن منزلته التي هو عليها، فمهما يكون هو عبد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حياته يعني إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وقال يعني لبنته وقال لعمته وعمه وقومه لا أملك لكم من الله شيء، هذا فيه دلالة على أنه يعني قال لا يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فهذا فيه دلالة على أنه يجب على الإنسان يعني أن إذا كان في مثل هذه الأمور مجرد البدعة أن يبتعد عنها، فإن كان أيضا فيها من الشرك فيجب عليه أن يبتعد كلية عنها، داخل البركة فبركة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كغيره لأن خصوصيته صلى الله عليه وسلم. لهذا قال كان أول ما نزل يعني بطنه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خاص. ولكن أما التحنيك تحنيك المولود فهذا أمر درج عليه السلف الصالح، وكانوا يفعلون ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمواليد. ولهذا جاء أحد الأنصار فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك شيء، فأعطاه تمرات فمضغها النبي صلى الله عليه وسلم ثم مجها في فمه، هذا هو التحنيك، مجها في فمه فأخذ يتلمض، هكذا في صحيح مسلم يعني يتطعمها. قال انظروا إلى حب الأنصار التمر، انظروا إلى حب الأنصار التمر صلوات الله وسلامه عليه، من باب الدعابة. قوله هنا في مسألة ما يسمى بالفرعة أو يسمى بالعتيرة، أما الفرعة فقد ذكر هنا تعريفها وقال هي ذبح أول ولد الناقة. فكانوا في الجاهلية إذا حملت الناقة أول حمل ثم وضعته يذبحونه لآلهة، يذبحونه لآلهته، وهذا هذا تسمى الفرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الإسلام فرعة، ليس في الإسلام لا فرعة ولا عتيرة. فقوله لا فرعة يعني لا تعتبر عندنا من الأمور المسنونة. لماذا؟ لأنه لا ذبح عندنا إلا لله عز وجل. طيب لو فرضنا شخص أراد أن يذبح وأول ولد الناقة، فقد ورد في هذا سنة كما سيأتي معنا هذا، وهو حديث رواه الحاكم وحديث رواه أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي يصلح شاهدا لهذا، وهو أنه يعني ذكر من يذبح هذا فقال ماذا تستنفع من ذبحك لهذا الولد الأول، يعني هو لحمه تجده ملتصقا بوبره لأنه ما يستساق أكله، ولكن اتركه حتى يشتد ويقوى فتستطيع فيطيب لحمه أو يكثر لحمه، أو تعطيه أي من يعني امرأة فتحمل عليه في سبيل الله، فتحمل عليه في سبيل الله. فكأن هذا استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا يعني ما ينبغي ذبحه، يعني حتى ولو كان لله، حتى ولو كان لله، ليش؟ لأنه لا يستفاد من هذا اللحم الذي يعتبر يعني لا يسمى لحما أصلا، لأنه يعتبر مثل يعني الشيء الذي يكون فيه الغرة مثلا، فتحس أنه ليس فيه المتعة التي تحصل في البعير إذا اشتد قليلا وأصبح حاشيا. اللحم الحاشي من أطيب اللحم بدون شك بعد يعني الضأن، ولكن مع هذا إذا كان مغلب في الصغر فإنها يعني أحيانا لا يستسيغ الإنسان هذا لأنه يجد فيه لزوجة شديدة. فهذا الذي استنكره وقال إذن لا تذبح هذا، أذبح لله ما شئت، أذبح لله عز وجل. إذا ذبحت أول الناقة ولا ثاني ولد الناقة ولا ما هذا، إذا جعلته لله فإنك تؤجر عليه، لا كما كانت تفعله الجاهلية لآلهتها، فأنت تذبح لله خالف أمر الجاهلية. ولكن ما الذي ماذا تريد بلحم يعني كما قال يلتصق بالوبر؟ ثم أرشد إلى ما هو الأفضل فقال اتركه حتى يشتد ويقوى، فإما أن تستمتع من كثرة اللحم وإما أن تحمل عليه في سبيل الله. وأما بالنسبة للعتيرة التي ذكر وهي ذبيحة رجل، فكذلك ورد في الحديث المتفق عليه لا عتيرة، يعني أنه ليس هناك سنة أن يخص شهر من الشهور بذبيحة معينة إلا ما ورد في الأضحية مثلا وما ورد في الحج، وأما ما عدا ذلك فليس هناك شهر يخص بذبيحة معينة، وما كان يعتقده أهل الجاهلية ويعظمونه فإنه يعني شهر رجب يعظم من حيث هو أنه من أشهر الحرم، وهو يعني هناك أشهر أخرى يعني من ثلاثة سر وواحد فرد، فيعني لماذا يختص رجب بالتعظيم بالذبح مع أنه هذا كان من أمر الجاهلية ولم يكن من أمر الإسلام، يعني تخصيص شهر بعينه بالذبح. وأما تعظيم هذه الأشهر الحرم فهو من السنة الثابتة، لأنه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ولكن الصد عن سبيل الله عز وجل ويعني إخراج أهله منه أعظم عند الله عز وجل من الشهر الحرام، هذا ينبغي معرفته أيضا. فهو محرم
ومعظم، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصه بصوم كما يفعل يعني بعض العامة الآن، ويعني يخصون رجب بالصوم، وبعضهم ربما فرط في صوم رمضان يصوم رجب وربما يفرط في صيام رمضان الذي هو الفرض، فليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة. ولكن إذا كان يصوم غالب الشهر واتفق له أن صام من رجب كما يصوم من غيره من الأشهر فهذا أيضا لا شيء عليه، لأنها طريقة له وعادة اتخذها فلا شيء عليه، فلا شيء عليه ولا كراهة. ولكن أن يخصص رجبا وحده بالصوم فلم يكن يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يصوم الاثنين والخميس، ويصوم أيضا الثلاثة أيام البيض، ويصوم من الشهر حتى لا يكاد يفطر، ويفطر حتى لا يكاد يصوم، وما كان يصوم يعني شهرا كاملا أو أكثره غير رمضان إلا ما كان من شعبان. فإذا كان صيامه في شعبان صلى الله عليه وسلم أكثر من صيامه في رجب، هذا واضح وحديث صحيح ثابت. وقول أصامه كل لا تقصد أكثر أو غالبة، لأنه ما كان يصوم شهرا كاملا غير رمضان، وما كان يقوم ليلة كاملة حتى الصباح إلا ما كان في بدر. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور من فعلها لله ولم يقصد بذلك مشابهة الجاهلية وفعل الجاهلية فإنها من باب الأشياء المباحة الجائزة وليس فيها سنة، ليس فيها سنة. وإذا أراد بذلك إكرام أهله واتفق له أن كان في شهر رجب أو غيره، أو اتفق أنه أول ولد الناقة، لم يقصد بذلك إلا وجه الله وإكرام أهله، فإنه يثاب على ذلك، يثاب على ذلك من هذا الباب. لكن من نوى بها العتيرة أو نوى بها أيضا يعني أنها ذبيحة أول الفرعة فهذا ليس له فيه أجر، لأن ليس فيه سنة. وقوله أنه لا سنة في ذلك لحديث عمرو بن الحارث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر، يعني نسأله عنها، عن الفرائع والعتائر التي كانوا يفعلون في الجاهلية هل تجوز، هل هي من السنة، ما حكمها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر. قال ثم قال في الغنم الأضحية، كأنه أشار إلى ما هو الأفضل. والشيخ قال هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية يحيى بن زرارة ابن كريم عن أبيه كريم، وحال الاثنين الرجل وأبيه مجهول، لكن الحقيقة صحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي وكذلك الحافظ في الفتح، وذكر أن له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومن الغريب أنه ذكره الشيخ الألباني أيضا هذا الشاهد، ولكنه يقول للاختلاف الذي في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، منهم من يوفر ومنهم من يوهل، غير أن التوهيم يعني ليس قوي، التوهيم في عمرو بن شعيب عن أبيه ليس قوي، بل يعني يعتبر يصلح في الشواهد ويصلح في المتابعات من باب أولى. هذا الحديث قال في سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا، بكرا البكر القوي غليظا، يعني وهو ابن المخاض أو ابن اللبون، إذا وصل ابن المخاض أو ابن اللبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، لأنه من شدة اللزوجة التي أحيانا تعافها النفس فقد لا يأكل، وتكفى إناءك يعني تطبخه ثم إذا أردت أن تأكل ما يوكل، فتكفى إناءك يعني تريقه، وتوليه ناقتك أو ربما تعطيه ناقة تشربه. قال وسئل عن العتيرة فقال العتيرة حق، قال بعض القوم عمرو بن شعيب ما العتيرة؟ قال كانوا يذبحون في رجب شاتر فيطبخون ويأكلون ويطعمون، ولعل هذا الذي اعتمد عليه ابن سيرين، ولكن يعني كما ترون الحديث فيه نظر لأنه شاهد، يعني هو إنما هو شاهد ضعيف أو شاهد فيه نظر لحديث فيه مجهولات، فيه مجهولات، فإن ثبت وصح فقوله حق تعتبر سنة، تعتبر سنة. وهذه يعني الذي لعله التي احتج بها ابن سيرين، ولكن الجمهور
من الصحابة والتابعين على أنهم ما كانوا يفعلون ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فعل ومن شاء لم يفعل دليل على التخيير من غير سنة، لأنه لو كان فيه سنية لحبب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وندبهم إلى فعل. بل ربما يترجح الترك على الفعل إذا كان من أمر الجاهلية ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو فعل أو ندب إليه أصبح من فعله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ترك ولم يفعل ولأنه استشكلوا فسألوا فقال من شاء فعل ومن شاء لم يفعل، من شاء فعل ومن شاء لم يفعل. والأصل في مثل هذه الأمور أن يحتذى فيه ويتورع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن أصحابه. فهناك من الناس من يعظم ليالي بعينها مثل ليلة النصف من شعبان ومثل أي يوم يعني مولده صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك. ولكن أحيانا وهذه من الأمور التي دخلت على المسلمين لم يكن يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان في ذلك خير ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من خير إلا دلنا عليه، وما من أمر يعني فيه كراهة أو محذور إلا ترك أو أعرض عنه أو حذرنا صلى الله عليه وسلم منه. فالأصل أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وقد يحصل في مثل هذه الأيام من بعض الأدعية التي يكون فيها شرك أكبر، مثل أن يستجير يعني بغير الله أو يدعو غير الله عز وجل، أو يقول يعني يستنجد بالغوث الأعظم، وهو عندهم عبد القادر الجيلاني رحمه الله يعني بالغوا فيه. فهذا الحب لشخص كونه من أولياء الله أو من أنبياء الله يعني لا يفرقه عن منزلته التي هو عليها، فمهما يكون هو عبد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حياته يعني إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وقال يعني لبنته وقال لعمته وعمه لا وقومه لا أملك لكم من الله شيئا. هذا فيه دلالة على أنه يعني قال لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا فيه دلالة على أنه يجب على الإنسان يعني أن إذا كان في مثل هذه الأمور مجرد البدعة أن يبتعد عنه. فإن كان أيضا فيها من الشرك فيجب عليه أن يبتعد كلية عنه.